الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: من يلي الإمام ثم الذي يليه. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو عبد الرحمن: أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن السيفي ترجمة: من يلي الإمام ثم الذي يليه. ذكر حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا لتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال أبو عبد الرحمن: أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة. هذا الحديث فيه من الأحكام ما ترجم له المؤلف أنه ينبغي أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني ذوي العقول الراجحة، واحد حلم بالكسر، لأن العقل الراجح يتسبب الحلم والأناة والتثبت. والنهى بالضم بمعنى العقل، سمي العقل النهى لأنه ينهى صاحب عن القبيح. فالحديث فيه دليل أنه ينبغي أن يكون يلي الإمام وخلف الإمام أصحاب العقول الراجحة، ثم الذين يلونهم يعني يقربون منهم في هذا الوصف، من يقربون في هذا الوصف قيل هم المراهقون، ثم الصبيان المميزون، ثم النساء. وليس في معنى الحديث أنه لو صار خلف الإمام أنهم صبيان أو يبعدون، لا، بل من سبق فهو أحق، لكن هذا في حث لأصحاب العقول وأنها أن يتقدموا وأن يكونوا خلف الإمام. وفيه من الحديث من الأحكام فوائد أنه ينبغي للإمام أن يسوي الصفوف، لأن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا قلوبكم. في أن اختلاف المأمومين سبب في اختلاف قلوبهم، الاختلاف سبب في اختلاف القلوب. قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولهذا ينبغي أن يسوي الإمام الصفوف، وأن يكون مهون، وأن يتساوى الصف، فيحادي كل واحد من المأمومين منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وأن لا يختلفوا، فإن الاختلاف سبب اختلاف القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرني التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفه جبذة فنحاني وقام مقامي، ووالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي.
لا يسوءك.
فقال: يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب، ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء.
هذا الحديث فيها أن قيس بن عباد جبده أبي بن كعب، وجلس مكانه وهذا اجتهاد من الزيد رضي الله عنه. الحديث لا يفيد إبعاد المتقدم وجذبه من الصف المقدم، وإنما يفيد حث الإحلام على التقدم. ثم لو قيل أنه خاص بالصحابة يلون النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا الحديث حجة على أبي، حيث جذب قيسا ليدى الإمام هو وهو غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجدة الشديدة التي أثرت على قيس لعل أبي كان مشغولا بشيء من جبله. وعلى كل حال السنة تقدم دون الأحلام وغيره، ومن تقدم من غيره فهو حق المكانة ولا ينحى عنه ولو كان صبية، لأنه يعني في حث على الأحلام أن يتقدم. فقول قول هلك أهل العقد يعني هذا القول هذا كقول صلى الله عليه وسلم إنما خاف على أمتي على إمها المضلين، هذا فيه عظم الخطر على أصحاب الولايات. ولهذا قال قلت يا أبا يعقوب العقد بين أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية الأمراء، وروي العقدة في البيعة المعقودة، وقل يا أبا يعقوب يا كنية أبي، قل لا يسألك الله يعني دعاء بأن يؤمنه الله تعالى من السوء، لا يسألك الله دعاء بأن يؤمنه الله تعالى من السوء. قلت يا أبا يعقوب كنية أبي. على كل حال هذا اجتهاد، قل ولكن آسى بما أحسن على من أضلوا، هذا اجتهاد من أبي رضي الله عنه حين نحى كما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبانا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى.
نعم. هذه الترجمة هي إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلت الصفوف، فيه أن الإمام له أن يعهد إلى من يقيم الصفوف ويعدلها قبل خروجه، ولا سيما مع كثرة الصفوف. قال أبو هريرة: أقيمت الصفوف وقمنا وعدنا الصفوف قبل أن يخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام له أن يعهد إلى من يقيم الصفوف ويعدلها قبل خروجه ولا سيما مع كثرة الصفوف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الصلاة قبل مكبر انصرف وقال مكانكم، فلم يزل قياما ينتظر حتى جاء إلينا قد اغتسل ينطف رسوله فكبر وصلى. في أن الإقامة لا تعاد ولو طال فصل بينه وبين التكبير للصلاة، لأنه قيمة الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم تذكر أنه أن عليه غسل فقال مكانكم، وانتظروه قياما حتى إذا جاء كبر وصلى ولم تعاد، والإقامة لم تعاد ما أعيدت، فيها أن الإقامة لا تعاد ولا تعاد الفصل بينها وبين تكبير الصلاة ولو تكلم بعدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كيف يقوم الإمام كيف يقوم الإمام الصفوف؟ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداح، فأبصر رجلا خارجا صدره من الصف، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلحة ابن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة.
نعم هذه الترجمة وكيف يقول نوع الصفوف ذكر في حديث النعمان البشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداح. المراد بالإقامة تصفية الصفوف وإخراجها عن العوجاج. فلما كان يقوم الصفوف كما تقوم القداح فأبصر رجل خارج صدره من الصف فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقيمون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالحديث هي الوعيد الشديد لمن تساهل في إقامة الصفوف وأنه سبب في مخالفة الوجوه أو مخالفة القلوب. فإن هذا الحديث قال لا تقيمون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والحديث الذي بعده فيه اختلاف القلوب. إذا اختلف الصفوف سبب اختلاف الوجوه يعني اختلاف الوجوه اختلاف الآراء واختلاف وسبب اختلاف القلوب فهو سبب في مخالفة الوجوه أو مخالفة القلوب. الحديث الأول فيه مخالفة الوجوه والثاني فيه مخالفة القلوب. والمعنى أنه لا بد من أحد الأمرين إما إقامة الصفوف أو الوعيد بإيقاع الخلاف من الله في الوجوه أو القلوب. المراد بإقامة اعتدال القائمين لها على سمت الواحد ويرد به أيضا سد الخلل الذي في الصفوف. وتكلم على اختلاف الحاشية والحاشية الأولى الحاشية السندي والأولى
السيوطي
يقول اختلف في الوعيد المذكور يخلف الله من وجهه وقلبه فقيل هو على حقيقته والمراد به تشويه وجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك. وقيل مجاز ومعناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجهه الآن علي أي ظهر لي من وجهه كراهية لأن مخالفته في الصفوف مخالفة في الظواهر واختلاف الظواهر سبب الاختلاف الباطن. ويعيده لو تبدود لا يخالفن الله بين قلوبكم هو الذي نفسي بيده إني أراكم من خلفي كما أراكم بين مدي. قال المحققون الصواب المختار أنه محمول على ظاهره وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من خرقت له هي العادة. قال ابن المعير لا حاجة إلى تأويله لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. صدق ابن المعير لا حاجة إلى تأويل لأنه تعطيل لفظ الشارع. الصواب كما قال السيوطي أنه على ظاهره وأن الإبصار إدراك حقيقي وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال القطبي حمله على ظاهر أولى لأنه فيه زيادة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا نقل على الإمام أحمد وغيره. ثم إن ذلك الإدراك يجوز أن يكون رؤية يكون برؤية عينه من خرقت له العادة فيه أيضا وكان يرى بها من غير مقابلة لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة. هذا قول الشاعرة يشترط مقابلة الرؤية لا بد أن تكون بمقابلة منه. بس فهنا ولا هنا رح مكان آخر. نعم
عفو الله عنكم. قال رحمه الله تعالى
بس. من هذا هذا قول الأشاعرة السيوطي هنا يقول لأن الحق عند أهل السنة سمها السنة هم الأشاعرة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك الأمور عادية ويجوز الحصول لدرك مع عدمها عقلا وقد وقيل كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائما وقيل كانت بين كتفي عينان مثل سم الخياط يبصر بهما ولا يحجبهما ثوب ولا غيره قيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط ليهتموا ولا يخلوا بعض الصوف. الصواب الأول أن رؤيته لهم بعينه خلقت له العادة فيه وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الحشر قال قلت ويحتمل أنه قال ذلك تحريضا للضعفاء على التسوية بناء على إخلالهم بها بسبب الغيبة عن نظره إذ كثير من الضعفاء يهتمون في الحضور ما لا يهتمون في الغيبة ويحتمل أن بعض المنافقين كانوا لا يهتمون بأمر الصفوف فقيل لهم ليهتموا ولا يخلوا بأمر الصفوف. هذا الكلام فيه يعني احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو لا يراهم وقاله تحريضا للضعف على التسوية أو المنافقين ليهتموا وهذا تأويل هذا تأويل يعني تكذيب للرسول في قوله إني لأراكم من خلفي ويحتمل أنه قال وهو صادق يقول التحريض للضعفاء ويحتمل أنه يكون بالتسوية ولعل هذا هو المراد. نعم
الله عنكم. قال رحمه الله تعالى ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف. أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم هذا فيما يقوله الإمام إذا تقدم في الصفوف فيه أنه يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولا بس أن يأتي بأذى استووا الصفوف سدوا الخلل وما أشبه ذلك. نعم
الله عنكم. قال رحمه الله تعالى كم مرة يقول استووا. أخبرنا أبو بكر ابن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا هو الذي نفسي بيده إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي.
نعم هذا الحديث فيه أنه كرر استوى ثلاثة استووا قولوا فهو الذي نفسي بيده إني أراكم من خلفي كما أراكم بين يديه كما يعني كما أراكم من أمامي. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته مصلين وهم من خلفه هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم ومن يراهم من خلفه كما يراهم بين يديه. نعم ما يأثر على تسجيل الصوت
اسمعي شيخ شوفوا يأثر ولا ما يأثر. قال رحمه الله تعالى حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها. أخبرنا علي بن حجر أنبانا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي المخرمي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحلف. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن المسيب عن ابن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف.
نعم، هذا الحديث كلها هذه الترجمة حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها. ذكر فيه المؤلف هذه الحديث ثلاثة حديث: حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا في مئوراتكم وراء الوحي. والثاني أيضا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. والحديث الثالث حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تراصون في الصف، ألا تصفون تراصون الملائكة عند ربهم؟ قال: وكيف تصفون الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول ثم يتراصون. قالوا: حاذوا بالأعناق. قالوا: حاذوا بالأعناق. يجعل بعض الأعناق في مقابلة بعض. وفيه أنه ينبغي المراصة وعدم الخلل في الصف، وأن الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحلف. والحلف هي الغنم الصغار الحجازية، وهذه الحلفة. نعم، هي أن الملائكة تصف عند ربها يتمون الصف الأول ويترصون في الصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل الصف الأول على الثاني. أخبرني يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة.
هذه في سنة بقية بن وليد وهو مدلس وقد عنعن. أما بحيث سعد فهو ثقة، ولكن معنى الحديث صحيح، فإن الصف الأول أفضل كما سبق في الحديث: لو علم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ويستهموا. ولأن المتقدم في الصف الأول يفضل على المتأخر التسبيح والقراءة واستقبال الملائكة له، فأشك أن الصف الأول أفضل. نعم.
والله عنكم. قال رحمه الله تعالى: الصف المؤخر. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر.
نعم، في الحديث عن قتادة ومدلس، لكنه ثقة تدلس قليل، لكن معنى الحديث صحيح، يعني مقتضى إتمام الصف الأول. فالأول الثابت في الحديث الصحيحة مقتضاه أن يكون نقص الصف المؤخر.
قال رحمه الله تعالى: من وصل صفا. أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
في فضل من وصل صفا، وفيه أيضا إثم انقطع صفا، أما فضل من قصر صفا فإنه عدلا وصله الله. وأما إثم من قطع صفا قطعه الله. نعم.
قال رحمه
الله صف يعني إذا كان في فرجة فسدها أو نقصان فأتمه، هذا وصف الصف يعني يكون فيه فرجة فيسدها أو نقصان فيتمه. والقطع يعني يقعد بين الصفوف بلا صلاة أو مع الداخل من الدخول في الفرجات مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
نعم، هذا إذا كنا مع الرجال، فخير صفوف الرجال أولها لبعد لكونها أقرب للإمام ولبعدها عن النساء، وشرها آخرها لقربها من صفوف النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، آخرها يبعد عن الرجال وشرها أولها. هذا إذا كانت الرجال النساء تصلي خلف الرجال، أما إذا كانت يصلين صفوف وحدهن فهن كالرجال، خير صفوف أولها وشرها آخرها لزوال المحذور من قرب الصف الأول من الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصف بين السواري. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين. قال رحمه الله تعالى: الصف بين السواري. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين، فجعل أنس يتأخر وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله، هل التزم الصف بين السواري؟ ذكر في حديث أنس أن أنس لما دفعوا دفع بين السواري جعل أنس يتأخر وقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتقي الصف بين السواري. هذا إذا نكون حاجة للصف بين السواري، وإلا فلا بأس، كما إذا كفوا جمع وضاق المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المكان الذي يستحب من الصف. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن مسعر عن ثابت بن عبيد أن عن ابن البراء عن ابن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف
ابن البراء عن البراء
عفى الله عنكم عن ابن البراء عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمينه.
نعم. هذا في بيان المكان الذي يستحب من الصف، ذكر في حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمينه. وهذا الاستحباب فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في السند عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء وعبيد بن براء، هو عبيد بن براء كما في التقريب. الحديث فيه أن المأموم يصلي أنه في هذا فيه فضل اليمين فيه أنه يكون عن يمينه، وهذا واجب. المأموم إذا كان الإمام واحدا يجب أن يكون عن يمين الإمام،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: ما على الإمام من التخفيف. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، هذا الحديث في تخفيف الإمام على المأمومين، لأن فيهم السقيف والضعيف والكبير وذي الحاجة. ولكن هذا التخفيف ليس راجعا إلى رغبة الإمام ولا إلى رغبة المأمومين، وإنما التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كب ركع يحزر له 10 تسبيحات، وإذا سجد كذلك. هذا هو التخفيف، وليس المراد التخفيف الذي يرجع إلى رغبات الناس ورغبات المأمور وغيره. فيه الإنسان يخفف يعني تخفيفا مناسبا كما جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف والتخفيف النسبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، وما زال عنه تطويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
نعم، هذا فيها أن من كان أخف الناس صلاة في تمام، صلاة خفيف في تمام، وبعض الناس يخفف لكن مع نقص، هذا لا ينبغي. يخف الصلاة لكن لا بد من الإتمام، إتمام هو لا بد من الطمأنينة، تخفيف لا يخل بالطمأنينة. وليس المراد التخفيف أن نقول هنا قال غراب، لا، المراد يعني تخفيف يرجع إلى الشرع. هذا هو التخفيف الذي يرجع إلى الشرع. حديث قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه والد عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم من الصلاة في الصلاة أسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاتي كراهية أشق على أمة. هذا عليه الصلاة والسلام فيه رحمة النبي ورحمته بالأمة، كان يقوم في الصلاة يريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خففه كراهية أشق على أمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة للإمام في التطويل. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات.
نعم، هذه الرخصة للإمام في التطويل ذكر في عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات، يعني يقسمها بين الركعتين، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أحيانا، يقرأ في الفجر يقرأ بستين المئة، وأحيانا بمؤمنون، وأحيانا بقاف اقتربت، وأحيانا بالتكوير، والمغرب أحيانا بالطور وبالعراف. وأحيانا بالتكوير في المغرب وأحيانا بالطور وبالعرف قسمها بين ركعتين، وأحيانا بالمرسلات. ف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف ومع ذلك يأم الناس بالصفات. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يطير أحيانا كان أقرب في الفجر بالسنين وأحيانا بالمؤمنون وأحيانا بقاف واقتربت وأحيانا بالتكوير والمغرب أحيانا أحيانا بالتكوير والمغرب أحيانا بالطور أحيانا بالطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلازم قصر السور في المغرب. في المغرب مغرب أحيانا بالطور وبالعراف قسمه بين ركعتين وأحيانا بالمرسلات قرب لها في آخر حياته وأحيانا قصر السور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الفجر 60% وأحيانا بالمؤمنون وأحيانا بقاف اقتربت وأحيانا بالتكبير وفي المغرب أحيانا بالطور وأحيانا بالعراف قسم بين ركعتين وأحيانا بالمرسلات قرب في آخر حياته. وأحيانا توضأ العراف قرأها مرة في المغرب نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها.
نعم، هذه ترجمة ما يجوز الإمام من العمل في الصلاة. ذكر هذه أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأم الناس في الصلاة وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجود عاتها. هذا كله دعاء لا بأس بهذا العمل، ومثل ذلك فتح النبي الباب لعائشة وسلم قدم وأطيه فتح الباب. وإذا فتح عليه وقت فهو يقضي الظهر أحيانا تقام الصلاة. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل أحيانا في الفجر يقرب 60% وأحيانا بالمنون وأحيانا بقاف التلوث وأحيانا بالتكبير وفي المغرب أحيانا بالطور وأحيانا بالعراف قسم بين الركعتين قسم بين الركعتين وأحيانا بالصلاة قرب هذه آخر الحياة. هذا العمل في ذكر المؤلف حجة المتخلف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجودها أعادها. هذا كل عمل يسير. وكذلك صلاة صلى الله عليه وسلم على المنبر يراه الناس ثم لما أراد أن يسجد رجع طهقرا سجد على كل هذا من العمل الجائز في الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: مبادرة الإمام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا. أخبرنا مؤمل بن هشام قال حد
مبادر الإمام يعني هل مبادر الإمام يسابقه؟ ذكر فيه الوعيد الشديد على من سابق الإمام ورفع رأسه قبل الإمام. فيها أنه ينبغي للمأموم ألا يسابق الإمام بل يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. الحديث السابق في حمل الإمام من العمل الكثير مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من برد عرف الناس ثم إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة فسجد على الأرض كل هذا من العمل الجاد في الصلاة. وفيها الوعيد الشديد على من سابق الإمام أن يحوله رأسه ورأس الحمار. وهذا وعيد شديد. فحدثنا حديث البراء قال كانوا لا حديث البراء قال كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يروه ساجدا يعني فلا يبادرونها بالسجود ثم سجدوا. الحديث ابن موسى قال فلما كان في القاعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما سلم موسى قال أقبل على القوم قال أيكم القائل هذه الكلمة فأرم القوم يعني سكتوا. قال يا حطان لعلك قلتها. قال لا ولكن خشيت أن تبكيني ولكن خشيت أن تبكعني بها يعني خشيت أن تسبقني بمكروه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإتمام يؤتمم إنما الإمام يؤتم به وإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم قال الضالين فقل آمين يجزكم الله وإذا ركع فركعوا وإذا رفع رأسه فقول سمع الله لمن حمده فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك تلك زيادتكم آخرا في السجود بتلك بزيادة إمامكم في السجود أولا. وهذه الحديث فيها أنه عن مسابقة الإمام ولا يبغي المؤمن بدر الإمام بل ينتظر حتى لأن الإمام المأموم ينتظر إمامه حتى ينقطع صوته في الركوع والسجود في الخفض لا يركع حتى الإمام ينقطع صوته لا يسجد حتى الإمام ينقطع صوته لا يقوم من السجود حتى يسمع الإمام وهكذا. ولما تشافي كثير من الناس حتى يروا ساجدا ثم سجدوا يعني فلا يبادرون بالسجود. يقول فلما كان في القاعدة التشهد دخل رجل من القوم فقال وقرت الصلاة في البر والزكاة. فلما سلم أبو موسى قال أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه معنى أبو موسى أنه تكلم بعدما دخل في الصلاة ظن أبو موسى أنه تكلم بعدما دخل في الصلاة الواقع أنه تكلم قبل أن يدخل في الصلاة. قل فأرم القوم إن سكتوا كانوا يرونه ساجدا ثم سجدا، يعني لا يبدون في السجود. ظن أبو موسى أنه يتكلم بعدما دخل في الصلاة، الواقع أنه يتكلم قبل أن يدخل في الصلاة. هذا الترجمة فيها النهي عن مسابقة الإمام، نهي المأموم عن مسابقة الإمام. فبين الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأفعالهم بعد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبادرون بالسجود. ولهذا قال البراء: وهذا فيه الحث على متابعة الإمام وعدم مسابقته. فكثير من الناس يوافقون الإمام وبعضهم يسبقه، فعندنا الأحوال متابعة الإمام، والثاني مسابقته، والثالث أديت بأفعاله معه. المشروع أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام بدل أن تقصر، وإذا وافقه فهو مكروه، ما إذا تقدم عليه هذا هو اللي يكون قد سبب في بطلان الصلاة. قوله أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا وعيد شديد. وفيه الحث على متابعة الإمام وعدم مسابقته. فالأحوال الحالة الأولى أن يسابق الإمام، يسبقه بركن أو ركن متعمدا، هذا يبطل الصلاة. فإن سبقه ناعسا أو ناسيا فإنه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام يكون معلوم. الحالة الثانية الموافقة، يوافقه يركع معه ويسجد معه، هذا مكروه. الحالة الثالثة المتابعة، وهو نأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام بعد أفعال الصلاة، وهذا في الصلاة، هذا هو المشروع. هذا هو فقه هذه الترجمة. والإمام مبادرة الإمام يعني مسابقته. وقوله لما تكلم عليه وسلم موسى قال أقبل القوم، قال أيكم القائل هذه الكلمة؟ فرم القوم، قال حطان لعلك قلتها، قال لا قد إنما الإمام قال في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذه الحديث أنه ينبغي متابعة الإمام على المسابقة، وأن المسابقة ركن وركن متعمدا تبطل الصلاة. أما إذا كان ناعسا أو ناسيا فإنه يأتي بها بعد أفعاله، أما موافقته فهي مكروهة. وكذلك التأخر والمتابعة التي بفعلها بأفعال الإمام. هناك حالة الرابعة هو التأخر عنه كثيرا، كما يفعل بعض الناس، يجلس والإمام في صلاة الفجر قائم كسلا، ليس مريضا ولا عاجزا، هذا يبطل الصلاة لأنه جلس في موقعه. فلا يتأخر كثيرا ولا يسبقه ولا يوافقه، بل يتابع. فالأحوال ثلاثة: المسابقة والموافقة والمتابعة والتأخر. المشروع أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. وفيه أن لما سلم موسى أقبل القوم قال أيكم القائل هذه، يعني ظن أبو موسى أنه تكلم بعدما دخل في الصلاة، والواقع أنه تكلم قبل أن يدخل في الصلاة. فأرم القوم قال أيحط لعله قلتها، قال لا وقد خشيت أن تبكعني، يعني تستقبلني بمكروه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا، قال إنما الإتمام ليتم به، إذا كبر فكبروا، الفال التعقيب، فالك ولا فالك، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع إلا وله، يعني يأتي بأفعاله على أفعاله. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فتلك يعني زيادتكم آخرة في السجود بتلك بزيادة الإمام في السجود أولا. قال فقالها ما سلم يرفع رأسه قبل الإمام الحر ورأسه الحمار. زاد أبو داود الإمام ساجد. اختلف فيها معنى هذا الوعيد والحاشية السوفي. الأرجح أنه على ظاهره. وقيل هو مجاز عن البلادة. وقال ابن بزيد يحتمل أن أراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسنة والمعنوية أو هما معا. الصواب أنه على ظاهره. وفي رواية أن يحول الله رأسه ورأس كلب. أو يجعل رأسه رأس كلب. قال أرم القوم إن سكتوا ولم يجيبوه. وفتوك الرسول يعني زيادة أمامكم أولا في السجود منجبركم بزيادتكم عليه في السجود آخرا. فيصل سجودكم كسجود الإمام أو زيادتكم آخرا في السجود في مقابلة في زيادة إمامكم عليكم في السجود أولا. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
الله عنكم. إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة وقام المأموم قبله
لا ما لا ينبغي. الإمام يجلس جلسة الاستراحة فلا يكبر حتى يقوم. ظاهر أنه يقوم ثم يكبر حتى لا سبقه الإمام.
وإن كبر الشيخ وهو جالس فهل على المأموم أن يرجع إذا رأى إمامه جالس جلسة الاستراحة؟
جلسة الاستراحة ما ينبغي لأن سنة عند أهل الحديث وكثير الجمهور يرون أنها للحاجة للسنة. ولا ينبغي له أن يكبر لا يهم المأمور لا يكبر حتى يقوم.
أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في القعدة دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. لما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل هذه الكلمة فأرم القوم قال يا حطان قال يا حطان لعلك قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك.
فتلك يعني زيادتكم آخر في السجود بزيادة إمامكم في السجود أولا. وقولوا فلما كان في القاعدة قاعدة يعني التشهد لما سلم موسى أبو موسى قال أقبل القوم أيكم القائل هذه الكلمة وظن أبو موسى أنه تكلم بعدما دخل في الصلاة والواقع أنه تكلم قبل أن يدخل في الصلاة. صلى أبو موسى ولما كان دخل رجل من القوم فقال أقرت الصلاة بالبر والزكاة. سلم أبو موسى ولما قال أيكم القائل هذه الكلمة ظن أبو موسى أنه تكلم بعدما دخل في الصلاة والواقع أنه تكلم قبل أن يدخل في الصلاة. قال أقرت الصلاة بالبر والزكاة ثم سلم ثم كبر. فظن أبو موسى أنه قالها قبل الدخول في الصلاة فأرم القوم يعني سكتوا. قال حطا لعلك قلتها قال لا وقد خشيت أن تبكعني بها يعني تستقبلني بمكروه. فقال إن الرسول كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا إنما الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا. يعني الفار التعقيب يعني لا تأخر. وإذا قال المغضوب عليه فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا ركعوا فاركعوا التعقيب لا يتأخر. كما أنه لا يسبق الإمام فلا يتأخر عنه كثيرا. فإذا تأخر عنه كثيرا نخل بالصلاة كما أنه إذا سبق يخل بالصلاة. والمتابعة إنما تكون يأتي بها. فهذه الأحوال أحوال المأموم عليهم إما مسابقة وإما متابعة وإما موافقة وإما تأخر. أربعة أحوال. في المسابقة إذا سبق بركن ركن متعمدا بطلت الصلاة وإن كان ناعسا
أو غافلا يأتي بها ويلحق الإمام يكون معذور. هذا المسابقة. والموافقة هي السنة، يأتي بأفعاله بعد أفعاله. والموافقة كان يوافق بالتكبير والركوع مكروهة. والتأخر كثيرا هذا قد يخل بالصلاة، إذا تأخر وسبق بركن وركنين هذا قد يبطل الصلاة، مثل ما يفعل بعض الناس أو بعض الشباب في صلاة الفجر إذا قام من الركعة الثانية جلس، جلس حتى يقرب من الركوع ثم يقوم، وما هو مريض ولا تعبان كسل، هذا يبطل الصلاة لأنه جلس في محل القيام، والقيام ركن. فالتأخر يخل بالصلاة بدون عذر، كما أن مسابقة اليوم تخل. نعم، زيادة نقول في تلك بتلك، يعني زيادتكم آخرا في السجود بزيادة إمامكم في السجود أولا، زيادتكم آخرا في السجود بزيادة إمامكم في السجود أولا. نعم.
خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن محارب بن دثار وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد وصلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا، فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضحي من النهار أجيت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد ودخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ.
فيه أن الإمام إذا طال في الصلاة والمأموم لا يتحمل هذه الإطالة لكونه متعبا من آثار العمل جاز له الانفراد على الإمام والصلاة في ناحية المسجد، ومثله لو خشي فوت رفقته في السفر أو فوت الطائرة وأطال الإمام في الصلاة فللمأموم في هذه الحالة أن ينفرد للحاجة منظره. نعم.
حصلك. الائتمام بالإمام يصلي قاعدا. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
وهذا في مرة الأول عليه الصلاة لما ركب فرسا فسقط فجح شقه لم يعني جرح، فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، فصلى قاعدا إلا أنه ابتدأ الصلاة قاعدا فصلى خلفه قياما، فلما صلى قال إنما جعل الإمام يؤتم به. في اللفظ الآخر قال كدتم أن تفعلوا كما أقول فعلتم كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا في مرضه الأول، ثم أذن لهم في الصلاة خلفه قياما في مرضه في آخر حياته لما كان أبو بكر يصلي بالناس والنبي صعى عن يساره يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فقيل هذا ناسخ للأول لأنه متأخر، وقيل يفرق بين ابتداء الصلاة قياما فيقومون كما في آخر حياته وبين ابتداء الصلاة قاعدا فيقعدون كما في هذه القصة، هذا جمع بينه. وقيل إن إذنه بالقيام في آخر حياته دليل على الجواز، وقوله صلوا أجمعون هو الأفضل، يحمل هذا على الاستحباب لأن فيه الأمر وهو من قوله صلى الله عليه وسلم، فهي مقدمة على تقريره بالقيام خلفه في آخر حياته، في آخر حياته عمل وتقرير، وفي أولها قال صلوا. والأول قول وأوامر فهو الأفضل، وهذا القول الأخير هو الأرجح أنه يحمل على الاستحباب لأن النسخ لا يصار إليه إلا بعد تعدد الجمع، وهنا أمكن الجمع، فحصل العمل بالأدلة. إما أن يقال إنه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل يصلون قياما، وإذا ابتدأ الصلاة قائما يصلون قعدا، أو يحمل قول صلوا قعودا على الاستحباب، وابتداء الصلاة والقيام محمول على الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف، وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له. فقالت له. فقال: إنكن لأنتن صواحبا يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر، فلما دخل بالصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت: فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب ليتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت. فقالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
نعم. وهذا في مرضه الأخير وفاة عليه السلام. وقمنا عسيف يعني سريع البكاء والحزن، رقيق لا يملك عينيه إذا قام يصلي من البكاء رضي الله عنه. نعم.
أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ولا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه. ثم قال في الثالثة مثل قوله: قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس، فجاءه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، وكان أبو أن تصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا. فقال: يا عمر صلي بالناس. فقال: أنت أحق بذلك فصلي بهم. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فجاء يهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وأمرهما فأجلسه إلى جنبه. فجعل أبو بكر يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي كرم الله وجهه.
كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجوههم، لا يخص علي بشيء، بس الصحابة كلهم كرم الله وجوههم. هذا من بعض الطباع، ويحتمل هذا بعض الشيعة. وهذا المرض العظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات يذهب يقوم ثم يسقط عليه الصلاة يغمى عليه، وهو رسول الله خير الله، وما ذاك إلا ليعظم الله له الأجر. كان في الحديث الآخر كان أنه يوعك كما يوعك رجلان، قل يا رسول الله يوعك كما توعك رجلان، أذلك أذلك لأن لك أجرا؟ قال: نعم، لأنه يعني أجرا عليه الصلاة ليعظم ثوابه، وليعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إله، بل هو بشر يصيبه رسول من المرض، يسقط ويصيبه المرض والموت، ويأكل ويشرب، حاجة إلى الأكل والشرب، فهو رسول كريم لكنه بشر، وليس إلها يعبد. فالله تعالى هو الكامل المنزه، لا يصيبه، لا يحتاج إلى أحد، منزه لا يصيبه مرض ولا موت ولا نقص سبحانه وتعالى. أما المخلوق ولو كان رسولا فإنه يصيبه ما يصيب الناس عليه الصلاة والسلام. ولا حجة في كون هذين الرجلين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، العباس وعلي ما صلى معه، لم يصليا مع الجماعة. قد بعضهم يقول ليس الجماعة واجبة لأن العباس وعلي ما صلى، ما صلى. وإنما يحتج بهذا أهل الأهواء، لأن الأدلة في وجوب الجماعة كثيرة وواضحة وصريحة، وهذا الحديث محتمل أن تخلفها مع النبي صلى الله عليه وسلم لمرضة، فلا يترك الواضح للمحتمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اختلاف نية الإمام والمأموم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يأمهم، فأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يأمهم فقرأ سورة البقرة، فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج، فقالوا: نافقت يا فلان. فقال: والله ما نافقت، ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيأمنا، وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بسورة البقرة، فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وفتان أنت، تقرأ بسورة كذا وسورة كذا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولهؤلاء ركعتين ركعتين.
نعم. الحديث الأول محمد بن منصور، السند من رجال الشيخ معدن محمد بن منصور، انفرد به النسائي وهو ثقة كما في التقريب، و ويجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه، بعث إلى معاذ، وهنا في أن النبي بعث إليه، يعني يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه فصادف ذلك مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه لا بأس باختلاف نية الإمام عن المأموم، وأنه لا بأس بأن يصلي المفترض خلف المتنفل. فهذا معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء له فريضة، ثم يرجع إلى قومه في ناحية المدينة في حي المدينة ويصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، فلا بأس باختلاف المفترض خلاف الحنابلة أنه لا يجوز اهتمام المفترض المتنفل اختلاف النية. والقول الثاني والخلاف المذهب لا بأس وهو الصواب، الحديث صحيح. وكذلك الحديث الذي بعده أنه يصلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكان للنبي أربعا ولهؤلاء ركعتان ركعتين، فالأوليان للنبي فريضة والأخريان له نافلة. ففي هذين الحديثين دليل على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل وبالعكس، ويدل على أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر، وأنه ليس من الاختلاف على المأموم، فلا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. اختلاف النية ما يضر، نعم، إنما الاختلاف في الأفعال، حتى الاختلاف في الأفعال صلى المغرب خلفه من العشاء والعكس، قال بعضهم اختلاف وقال آخر ليس هذا اختلاف. الاختلاف إنما يكون مثلا صلى مثلا صلاة العيد أو صلى خلف الفريضة فريضة خلف من يصلي العيد، هذا الاختلاف مثلا، أو الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فضل الجماعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة.
والجمع بين الحديث أن الله أخبر نبيه أولا بتضعيف الجماعة 25، ثم زاده الله خيرا بتضعيفها 27. نعم. صحيح.
الجماعة إذا كانوا 3. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة يقرأهم. الجماعة إذا كانوا ثلاثة، رجل وصبي وامرأة. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة قال قال ابن عباس صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. الجماعة إذا كانوا اثنين،
هذا فيها أنه يكون الصبي إلى جنب الرجل والمرأة تكون خلفه. سبق أن كما سبق الانفراد الفضيل، ها انفراد الفضيل بهذا. واسماء محمد اسماعيل بن ابراهيم هذا يحتمل يكون البخاري ويحتمل يكون ابن علية، كلاهما رواه النسائي كما في التقريب، كل منهم اتفق الاسم واسم الاب واسم الجد، وميز بينهم بالشيوخ الذي رووا عنه. نعم
صحيح. قال رحمه الله تعالى الجماعة،
نعم
ذكر هنا انه ابن علية.
ابن علية طيب، نعم.
الجماعة إذا كانوا اثنين. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبره عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما في ما لا توهما ولو حبوا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل.
نعم، في هنا الجماعة كانوا اثنين، يكون المأموم إلى جنب الإمام عن يمينه، ترجمة، وقولوا أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال فلان، هذا فيه دليل على تفقد المأمومين والعد، كان الناس يعدون سابقا قبل سنين، كانوا يعدون الفجر، يعد المؤذن وغيره فلان 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 فلان، وإذا نزل بالحي نازل جديد سجل اسمه حتى يعد صلاة الفجر، هذا هو الأصل. أفلان أفلان أشهد فلان، هذا هو الأصل. وفيه أن الجماعة صلاة الرجل أزكى مع الرجل، وصلاة الرجل أزكى، والثلاثة أزكى، وكل ما كان أكثر جماعة فهو أفضل وأحب، ولهذا المسجد الذي فيه جماعة كثيرة أفضل من المسجد الذي فيه جماعة قليلة. نعم.